معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأشرف الصلاة والسلام على محمد أشرف أنبيائه وعلى آله الميامين أوصيائه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الرحاب القرآنية، وهي تعبق بفضائل أهل البيت النبوي الطاهر، وقد توافدت الآيات المباركة تصدع بمناقبهم، حتى روي في الكافي للكليني والبرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني وتفسير العياشي وغيرها عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نزل القرآن أرباعا، فربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن. وكلمة فينا أيها الإخوة والأخوات كلمة كبرى تعني أهل البيت النبوي الشريف، منهم الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ولكثرة ما كان نزل فيها وفي آل الله عليهم السلام اقتضى الأمر أن تعد لجمع الآيات وتفاسيرها مجلدات، وكان ذلك حتى كتب تحت عنوان ما نزل من القرآن في علي عدد من المؤلفات، منها لأبي نعيم الأصفهاني ولابن أورمة وللثقفي الكوفي وابن الماهيار وابن أبي الثلج البغدادي والمجاشعي وأبي الفرج الأصفهاني. وفي ضمن ذلك ما اشتركت فاطمة الزهراء عليه السلام في تلك الآيات حيث شملتها وأهل بيتها، أما تحت عنوان ما نزل من القرآن في الخمسة في خمسة أهل الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كتب عبد العزيز الجلودي مجلدا في ذلك، وكتب الحسين بن الحكم الحبري كتابا سماه بما نزل من القرآن في أهل البيت، كذا تحت عنوان تفسير ما نزل من القرآن في النبي وأهل بيته ألف محمد بن العباس مجلدا كاملا. ومن هذا يعلم أيها الإخوة الأكارم كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام وعظمتها، ما جعل كتاب الله تعالى يثبتها في آياته ويصدع بها على المسامع آناء الليل وأطراف النهار على مدى الدهر. أيها الأخوة والأخوات، في لقائنا السابق تطرقنا إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتعرفنا على رأي المفسرين أن الآية المباركة ناظرة إلى وجوب حفظ النفس والنهي عن قتلها، وهي النفس المحترمة التي لا يجوز التعرض لها بالقتل. ثم رأينا توسع فهم بعض المفسرين في معنى النفس، هل هي هنا نفس الإنسان التي يجب عليه حفاظها ولا يجوز له قتلها بالانتحار، أم هي نفس الغير من المجتمع؟ لذا عبرت الآية بصيغة الجمع، فلم تقل ولا تقتل نفسك، بل قالت ولا تقتلوا أنفسكم، وهو خطاب للجماعة المؤمنة المسلمة، أي لا يقتل بعضكم بعضا. حتى جاء في أخريات وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو على فراش الشهادة أن قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. نعم مستمعينا الأفاضل، وبذلك تحفظ النفوس البريئة، ويمنع القتل الطائش، ويثبت الأمن والأمان والاطمئنان في قلوب الناس بالانتهاء عن قتل الأنفس، باعتبار أن الأمة نفس واحدة، فمن تجرأ على قتل البريء منها كأنه تجرأ على جميع الأنفس وهددها. ومن قبل كان ذاك في شرع الله جل وعلا، حيث قال في محكم تنزيله الحكيم بعد عرضه لقصة قتل قابيل لأخيه هابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية فقال: له أي للقاتل في النار مقعد، لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب. أما الأعمق من كل تلك التفاسير فهو النهي عن قتل أهل البيت عليهم السلام، كما روى ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل كلاهما عن عبد الله بن عباس في بيان له في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن قتل أولياء الله خلفاء رسول الله هو قتل للأمة وهلاك عظيم للقاتلين. والآن قد يتساءل أحدنا: هل شملت الآية المباركة مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، أو بتعبير آخر، هل كان لها نصيب من الشهادة مع أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، هذا ما ثبتته المصادر الوثيقة معرفة بها أنها شهيدة، من ذلك الكافي للكليني في باب مولد الزهراء عليه السلام، وشرح الكافي للمولى محمد صالح المازندراني، ومرآة العقول للشيخ المجلسي، والمزار للشيخ المفيد، وكامل الزيارات لابن قلويه، والاحتجاج للطبرسي، والفضائل لابن شاذان، وكتاباء الأمالي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، والإقبال للسيد ابن طاووس، وكذا مصباح الزائر، وألقاب الرسول وعترته. وقد عد البعض فيما روي من كون فاطمة الزهراء عليه السلام مضت إلى ربها شهيدة أكثر من 30 مصدرا في عشرات المواقع مدعومة بالنصوص المسندة الصحيحة، كان منها كتاب فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والحسنين المجلد الثاني الصفحة 36 للعالم الشافعي الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، يقول في آخره في ابنته الصديقة فاطمة سلام الله عليها: فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة، كان بعنوان فاطمة الصديقة الشهيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي ويولي، دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي الغيولي، واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود البعير،
والبتول الزهراء في إثرهم تعثر في ذيل بردها المجرور، والبتول الزهراء تعثر في ذيل بردها المجرور، بأنين أورى القلوب ضراما وحنين أذاب صم الصخور،
دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي ويولي، دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي الغيولي، واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود البعير،
ودعتهم خل ابن عمي عليا أو لا أشكو إلى السميع البصير، ودعتهم خل ابن عمي عليا أو لا أشكو إلى السميع البصير، ما رعوها بل روعوها ومروا بعلي ملببا كالأسير،
دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي ويولي، دخلوا الدار وهي حسرى بمرأى من علي ذاك الأبي الغيولي، واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود البعير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 29 من جماد الأولى عام 305 للهجرة توفي الفقيه والعلامة محمد بن سعيد العمري السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد نصب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد بن سعيد سفيرا له بعد وفاة والده السفير الأول للإمام في عام 265 للهجرة، وكان معتمدا لدى أهل البيت ونفذ مهمته بإخلاص وصدق تام رغم ضغوط وظلم العباسيين الذين كان قد عاصرهم. ومن مؤلفات السفير محمد بن سعيد العمري كتاب الأشربة. وأخيرا وفي 29 من جماد الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الأديب والفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوباري. وقد درس الأردوباري المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدينته، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس العلوم الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة في الحوزة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الأردوباري إلى مدينته تبريز في إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أهم المؤلفات التي تركها الأردوباري الشهاب المبين في إعجاز القرآن. وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوباري في عام 1333 للهجرة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء أريد أن أتحدث معكم عن موضوع مهم وجميل جدا، وهو لأنصر صديقتي المظلومة. Thank you. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. لا شك أنكم رأيتم بعض الأطفال يؤذون أصدقائهم ويسخرون منهم. أريد أن أسألكم، ماذا فعلتم عندما شاهدتم ذلك؟ هل وقفتم متفرجين أم حاولتم دفع الأذى عن أصدقائكم؟ تعالوا لأخبركم ماذا فعلت عندما رأيت بعض الطالبات يؤذون صديقتي، لكن بعد الحزورة يا أصدقاء. حزورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ إلى ماذا؟ نعم أحسنتم، إلى تمثيلية البرنامج. عنوانها هو الولد الطماع والشجرة الكريمة.
يا ما كان، في قديم الزمان كان هناك ولد منزعج من الجميع.
ما أتعس هذه الحياة، لا صديق لي ولا نقود. انظر، يا لها من شجرة كبيرة، يبدو أنها شجرة التفاح. خطرت لي فكرة. أجل، سأذهب إلى الشجرة وأقتطف من ثمارها وأبيعها لأحصل على النقود. مرحبا.
أهلا يا ولدي.
ماذا؟ أحقا ما سمعت؟ هل هذه الشجرة تتكلم؟
نعم، أنا أتكلم معك، وهل هناك أحد سواي؟
عجبان، أيتها الشجرة، بما أنك تتكلمين معي، هل يمكن أن تعطيني من ثمارك لأقوم ببيعها؟
أجل، ولم لا؟ اصعد علي وقم بقطف الثمار.
مرحى، شكرا لك أيتها الشجرة.
أيها الحلوين، اقتطف الولد ثمار الشجرة وقام ببيعها في السوق وحصل على أموال كثيرة. مرت الأيام والسنون، وإذا بالولد صرف جميع أمواله، فعاد إلى الشجرة خائبا.
أيها الولد، ما بك؟ لماذا عدت إلي؟
لقد صرفت جميع أموالي.
ولماذا؟ ألم تقم ببيع الثمار؟
بلى، ولكني صرفت جميع ما حصلت عليه.
والآن ماذا تريد أن تعمل؟
ألا تعطينني ثمارا أخرى؟
يا ولدي، يجب أن تنتظر حتى السنة القادمة حتى أعطيك ثمارا تقوم ببيعها.
ولكن لا يمكنني الانتظار حتى السنة القادمة.
حسنا، لدي اقتراح.
وما هو أيتها الشجرة؟
يمكنك أن تقطع أغصاني وتحولها إلى أخشاب تبيعها على النجارين.
ألا تمانعين؟
كلا يا ولد، بالعكس، أنت لو قطعت أغصاني اليابسة ستكثر ثماري في السنة المقبلة.
حسنا.
نعم أحبتي الحلوين، قام الولد بقطع الأغصان اليابسة وباعها على النجارين، وبعد كم سنة عاد خائبا إلى الشجرة.
أيها الولد، ما لي أراك قد عدت مرة أخرى خائبا.
لقد بعت الأخشاب وحصلت على مال كثير، ولكني أريد وسيلة لكي أسافر بها.
وسيلة تسافر بها؟
أجل، أريد أن أسافر في الأنهار والبحار.
أجل، فهمت ماذا تريد.
هل يمكنك أن تساعديني؟
نعم، وبكل سرور.
ولكن كيف؟
يا ولد، قم باقتلاع من الجذور واصنع لنفسك قاربا لتسير به في الأنهار والبحار.
يا لك من شجرة طيبة، حقا فإنك لن تقصري في خدمة الآخرين.
يسرني أن أراك فرحا مسرورا.
نعم أحبتي الحلوين، فرح الولد باقتراح الشجرة وأراد أن يبدأ بقلعها من الجذور، وإذا بضميره يؤنبه.
يا لك من ولد طماع. من كان؟ صوت من كان؟ يا لك من ولد طماع. من كان؟ صوت من كان؟ أنا ضميرك أنت يا ولد. ضميري أنا؟ إلى متى تريد أن تستغل هذه الشجرة لأطماعك؟ ولكنها هي التي اقترحت علي اقتلاعها من الجذور. إنها سخية وكريمة جدا، إنها طيبة إلى مستوى تريد أن تفدي بحياتها لك. أما تستحي؟ إذا صنعت منها قاربا فلا يوجد بعد ذلك شجرة أصلا. لقد تجاوزت حدودك يا ولد. ما أطمعك؟ هل تريد الآخرين يضحون من أجلك ولا تريد أن تقدم لهم شيئا؟ أجل، الحق معك يا ضميري، لقد أعطتني ثمارها دون مقابل، لقد قطعت أغصانها وحصلت على مال وفير، والآن أريد أن أقلعها من الجذور. كلا، ليس من الإنصاف فعل هذا. سامحيني أيتها الشجرة، أنا لا أريد أن أسافر، بل أريد أن أبقى بجانبك، فلا أجد كائنا حنونا مثلك أبدا. نعم الصديق أنت أيتها الشجرة، نعم نعم الصديق أنت، نعم الصديق أنت.
أيها الأحبة، علم الولد أن الطمع لدى الإنسان يعميه عن مشاهدة الآخرين وتضحياتهم، فلو كان هم أحدنا أن يحصل على كل ما يريد على حساب الآخرين، فهذا الأمر بعيد عن الإنصاف وحسن السيرة.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة، هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان. خضارا يتبختر فرحا في الحارة، يعدو أسرع من سيارة حين تراه في الميدان،
يأكل علفا وخضارا يتبختر فرحا في الحارة، يعدو أسرع من سيارة حين تراه في الميدان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
له صوت نسمي صهيل وله ذيل وهو طويل،
فحصاني في الشكل جميل وهو صديق للإنسان،
له صوت نسمي صهيل وله ذيل وهو طويل، فحصاني في الشكل جميل وهو صديق للإنسان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
جما يبدأ بجماله يتدلى،
يمشي بقوائمه لأربع يسمعنا أحلى الألحان،
ما أن يلقانا نتجمع يبدأ بجماله يتدلى، يمشي بقوائمه لأربع يسمعنا أحلى الألحان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان،
جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان،
جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
أحبة الهالوين. ذات يوم كنت أمشي مع أختي سناء في ساحة المدرسة، فرأينا بعض طالبات صفنا واقفات. اقتربنا منهم فسمعناهم يسخرون من إحدى البنات. وقفنا لنعرف من هي البنت التي يسخرون منها، فسمعناهم يذكرون اسم إحدى صديقاتي وهي سعاد، وكانوا يقولون عنها إنها أنانية ومتعالية على الجميع، وإنها متغطرسة ولا ترغب بالتحدث إلى طالبات الصف، لهذا فإنهم يريدون أن يعملوا مقلبا ويضحكوا عليها. جذبتني سناء وقالت لنبتعد عنهم، لكني بقيت واقفة أفكر هل يجب علي أن أفعل شيئا أم أتركهم وأمشي. هل تعرفون ماذا فعلت؟ حسنا سوف أخبركم، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
ما هي الطاقة النووية؟
الطاقة النووية يا ولدي أحمد هي الطاقة التي يتم توليدها عن طريق إجراء تغييرات على ذرات بعض المواد الكيميائية وإجراء عمليات انشطارها أو اندماجها.
وما هي الذرة يا أبي؟
الذرة يا ولدي تعرف بأنها أصغر شيء يمكن الحصول عليه في المادة عند تجزئتها، وكل ذرة تحمل خصائص المادة التي أخذت منها، والذرات هي المكون الأساسي لجميع المواد الموجودة في الكون، وكل مادة مكونة من ذرات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجرد يا ولدي. نعم.
والذرات هل تكون متشابهة في المواد المختلفة يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، ذرات كل مادة تكون متشابهة فيما بينها، ولكنها لا تشبه ذرات المواد الأخرى.
وكيف يحصلون على الطاقة النووية من الذرات يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، كل ذرة مكونة من جسيمات صغيرة جدا وبأعداد معينة، هذه المكونات إذا تغير عددها في الذرة تعطي طاقة هائلة. على هذا الأساس فإن أي عملية تغير في أعداد هذه الجسيمات الصغيرة تعطينا طاقة نووية.
وبماذا تنفعنا الطاقة النووية يا أبي؟
يا ولدي أحمد، تنفعنا في إنتاج الكهرباء.
وكيف تنتج الكهرباء؟
الطاقة النووية التي تنتج في محطات الطاقة تنتج على شكل طاقة حرارية تقوم بتسخين الماء فيتحول إلى بخار، وهذا البخار يستخدم لتحريك زعنفات المحركات في محطات إنتاج الكهرباء لتوليد الكهرباء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقاء بأنني كنت أمشي مع أختي سناء في ساحة المدرسة، فرأينا بعض طالبات صفنا يسخرون من إحدى البنات، وقفنا لنعرف من هي البنت التي يسخرون منها، فسمعناهم يذكرون اسم إحدى صديقاتي وهي سعاد، وكانوا يقولون عنها إنها أنانية ومتعالية، وإنهم يريدون أن يعملوا مقلبا ليضحكوا عليها. اقتربت منهم وقلت لهم: على مهلكم يا بنات، ربما لا تعرفون سعادة جيدا، فتكلمتم عنها بهذا الكلام، لكنني أعرفها جيدا، إنها ليست أنانية بل منطوية على نفسها، وهي ليست متعالية ومتغطرسة، إنها خجولة ولهذا لا تتكلم مع العديد من الطالبات، وسوف أعرفكم عليها في الاستراحة لتروا كم هي طيبة وخجولة. وهل تعلمون ماذا حدث بعدها يا أصدقاء؟ أحسنتم، بعد أن تعرفنا عليها تغيرت فكرتهن عنها وأصبحنا صديقات لها. حزورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ هل عرفتم الإجابة؟ لا 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 لا، أرجوكم لا تقولوا الإجابة الصحيحة، انتظروا انتظروا يا أصدقاء، وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإني عندما حدثت بنات صفنا عن سعاد ثم عرفتهم عليها أصبحوا صديقات لها وأحب بوها بعد أن ظنوا بها أسوأ الظنون وأرادوا أن يعملوا مقلبا لها. أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم إلى ياسمين أم نرمين؟ ها؟ اشتقتم إلى كلتيهما؟ الله، حسنا يا أصدقاء، سوف أقول لكم بأن صديقتنا نرمين إن شاء الله سوف تشفى وتعود إلى البرنامج. أما صديقتنا الجميلة الأخرى وهي ياسمين فانتظروها لأنها سوف تأتي إليكم مع جدتها العزيزة والحنينة واللطيفة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
ما شاء الله يا جدتي، الأيام تمضي بسرعة وأنا تعلمت الكثير من المعلومات منك في هذه المحطة.
إنها فرصة طيبة لكي نبقى مع الأحباء ونقدم لهم المعلومات ونحن أيضا نستفيد منها، ولكن حسب الحديث الشريف الفرص تمر مر السحاب، أي بمعنى أنها تمضي بسرعة وتنقضي، فعلينا أن نتداركها ونستفيد منها.
طيب يا جدتي، ماذا لديك اليوم من معلومة؟
علينا أولا تحريك الدولاب يا عزيزتي، وبعدها سأكشف عن معلومتي.
إذن إلى الدولاب.
أي كرة سقطت من الدولاب؟
إنها كرة حرف الألف يا جدتي، عاد إلينا من جديد ليكون ضيفا في محطتنا.
أهلا بحرف الألف، وأنا لدي معلومات عن مدينة في محافظة إصفهان الإيرانية.
إذن سنسافر إليها يا جدتي، ما هي هذه المدينة؟
إنها مدينة آران وبيت قل يا عزيزتي ياسمين، مدينة صحراوية وجميلة، وكما قلت لك إنها تقع في محافظة إصفهان مركز إيران.
اسمها جميل يا جدتي، آران وبيت قل. ما الذي يميز هذه المدينة يا جدتي؟
عزيزتي ياسمين، إن مدينة آران وبيت قل مشهورة بصناعة السجاد وكذلك إنتاج ماء الورد، ففي فصل الربيع نرى أن الأراضي المنتشرة حول هذه المدينة تتشع باللون الوردي للزهرة المحمدية، وتعم رائحة هذه الوردة في كل مكان.
الله، ما أطيب رائحة الزهور المنتشرة في الفضاء.
نعم، إنها رائحة طيبة يا عزيزتي. طبعا لأتحدث لك عن السجاد الذي تشتهر به مدينة آران وبيت قل، إنها من الصناعات الراقية لهذه المدينة والقرى التي تكون حولها، وتوجد مصانع كثيرة لحياكة السجاد في هذه المدينة، إما يدوياً وعلى الطريقة التقليدية، أو في المعامل الحديثة لحياكة السجاد عبر المكائن.
إنه أمر رائع يا جدتي.
قد يزور الكثير من السياح يا عزيزتي ياسمين داخل البلد وخارجه هذه المدينة في فصل الربيع، لأن الأجواء فيها طيبة، ويشاهدون عن كثب إنتاج ماء الورد من الورد المحمدي.
شكرا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
الحلوين، أرى أنكم مستعجلون جدا جدا لتعرفوا ما هي الإجابة الصحيحة. حسنا حسنا حسنا، على مهلكم يا أصدقاء، سوف أقول لكم. صدقوني سوف أقول لكم. أولا، الحزورة كانت: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ هذا الحيوان هو ماذا؟ إنه ماذا؟ حسناً، سوف أقول لكم، إنه الحوت يا أصدقائي الحلوين. الحوت هو الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط. حلوين، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
خارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. لازلتم معنا في متابعتنا لشرحنا للصحيفة السجادية ولدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في ذكر التوبة وطلبها، وقد شرحنا في حلقات سابقة بعض الفقرات من هذا الدعاء الكريم، وسوف نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الفقرات الأخرى من هذا الدعاء الكريم. يقول عليه السلام: فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا، وقصدك بخوفه إخلاصا. يعني هذا الإنسان الذي من بعد ما انفتح بصره وانفتحت بصيرته ونظر إلى نفسه فرأى أنه مبتعد عن ربه، وراح يحصي أعماله التي ظلم بها نفسه، وراح يفكر فيما خالف به ربه، فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا. من بعد ما انفتحت بصيرته شاف أعمال القبيحة اللي مقدمها، ورأى أن العمر يتقدم به، العمر يسير به نحو الأجل، نحو انقضاء أيام حياته، وهو من جهة أخرى يرى أن هذا العمر الذي مضى أكثره أو مضى قسم منه لم يملأه بشيء من الصالحات، وإنما ملأه بالكثير من المعاصي والذنوب والخطايا، ورأى أن هذه المعاصي التي كان يستصغرها في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة كثيرة، لأن الإنسان عندما يعصي ويذنب يرى الذنب صغيرا، لكن في آخر الأمر عندما يتقدم به العمر يرى أن هذه الذنوب الصغيرة في الحقيقة أصبحت تلالا من الذنوب العظيمة، ذنب على ذنب تجتمع حتى تصير جبال عظيمة من الذنوب على نفس الإنسان. فرأى كثير عصيانه كثيرة وجليلة مخالفته جليلة. طبعا طيب، لما الإنسان رأى هذا الأمر انفتحت بصيرته وشاف كثرة الذنوب ومعاصية، وشاف العمر يتقدم به نحو الموت ونحو الأجل، أين يذهب؟ إلى من يلتجئ؟ هل ييأس الإنسان عندما ينظر في آخر عمره إلى حصيلة ما قدمته يداه ويراه سيئا ممقوتا؟ هل الإنسان ييأس أم لا؟ يأمل بالله تبارك وتعالى. المفروض بالإنسان حتى وإن رأى كثير عصيانه كثيرا كما يقول عليه السلام وجليل مخالفته جليلا، مع ذلك المفروض به أن يأتي وملء قلبه الأمل بأن الله عز وجل يعفو عنه ويصفح عنه، لأن اليأس اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، والقنوط هو من أشد الذنوب. يعني لعل يأس الإنسان من عفو الله ورحمته نفس هذا اليأس أشد من تلك الذنوب التي عملها الإنسان. لهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: هذا الإنسان الذي رأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا، وين أقبل؟ إلى أين اتجه؟ يقول: فأقبل نحوك يا إلهي يا ربي، أقبل نحوك مؤملا لك، يعني يأمل منك أن تعفو عن كل هذه السيئات التي ارتكبها في حياته، مستحيا منك. لأن الإنسان عادة حتى في حياتنا الاجتماعية لما تذنب مع أخيك الإنسان، عندك صديق مثلا، عندك قريب من الأقارب، وتبتعد عنه، تنقطع عنه، تعامله بسوء، تخطئ معه، تسيء إليه أكثر من مرة، ألف مرة، ولما تريد تأتي معتذرا منه شيء طبيعي أنك تأتي مستحيا، وهذا من آداب التوبة أن الإنسان عندما يأتي يأتي مستحيا. لما تأتي حتى إلى صديقك الذي أسأت إليه وقصرت في حقه تأتي إليه لكي تعتذر، حتما أنك سوف تأتي مستحيا وتتصبب عرقا من الحياة. كذلك الإنسان عندما يقصر مع ربه، عندما يبتعد عن الله تبارك وتعالى بعد كل هذا العمر الطويل اللي قضاه بالمعاصي، ويأتي إلى الله يرجع إلى ربه لكي يسامحه على ذنوبه، طبعا يستحي. يعني بأي وجه يأتي إلى الله؟ بأي وجه يقابل الله تبارك وتعالى وقد سود صحيفة أعماله وقد تجرأ على مقام الله وعلى عظمة الله وارتكب معاصي الله تبارك وتعالى؟ فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، مع أنه جاء مستحيا منك، لكن مع ذلك هذا الإنسان المذنب وجه رغبته إليك، يعني رغب في عفوك، رغب في توبتك عليه. لماذا؟ لأنه يثق بك كل الثقة. ملاحظ؟ يعني بعض الإنسان ناس لما تروح له، يعني أنت مثلا معتدي عليه أو مسيء له وتروح تعتذر منه وتطلب منه أن يسامحك، مرة أنت واثق أن هذا الإنسان إذا أتيت إليه فإنه سوف يسامحك، تدري أنه مثل عنده أخلاق جميلة وأنت على ثقة أنه بمجرد أن تروح له راح يسامحك. مرة إنسان لا، ما تدري، قد لا يسامحك مثلا على ماذا؟ على ذنبك. الإنسان إذا رأى بأن الطرف الآخر ووثق بأنه سوف يسامحه يروح وملء قلبه الأمل بأن يصفح عنه وتنتهي الأمور إلى سلام. الإنسان المذنب عليه عندما يأتي إلى الله تبارك وتعالى ويرغب في أن يعفو الله عنه، عليه أن يأتي واثقا بأن الله تبارك وتعالى يعفو عمن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من ابتعد عنه. فوجه أو وجه رغبته إليك ثقة بك، يعني واثقا جاء إليك راغبا بالعفو، لأنه واثق من أنك ماذا؟ سوف تسامحه وسوف تقبله، لأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة تبارك وتعالى. ووجه رغبته ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا. المحركان للإنسان في الحياة هما هذان الأمران، الطمع والخوف. فالإنسان عندما يأتي لأحد الأشخاص يأتي إما بدافع أنه يخاف منه ويرجع إليه ويأتي إليه، أو بدافع ماذا؟ بدافع أنه يطمع بعفوه. الإنسان التائب هم يأتي طمعا برحمة الله وهم يأتي خوفا من الله، وسوف نفصل الحديث في الحلقة الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا.